غيره.
الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. تجدد الاشتباكات في كازاخستان، والرئيس يرفض التفاوض مع المحتجين ويتعهد بإنهاء أعمال الشغب. الإطار التنسيقي في العراق يدعو نواب المكون والكتلة الصدرية إلى تشكيل الكتلة الأكبر للحكومة القادمة. أثيوبيا تفرج عن قادة المعارضة وتعلن بدء الحوار معهم، والأمم المتحدة ترحب بالخطوة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. تجددت الاشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين في ألماتي ومناطق أخرى في كازاخستان وسط انتشار أمني كثيف، وأعلنت السلطات اعتقال آلاف الأشخاص بينهم قيادات سابقة، مؤكدة على استمرار عملية مكافحة الإرهاب في الوقت الذي تتواصل فيه عملية نقل قوات روسية ومن دول أخرى إلى كازاخستان لمساعدة الحكومة في ضبط الأمن. يشار إلى أن الرئيس الكازاخي قاسم توكايف أعلن رفضه التفاوض مع المحتجين وتعهد بوضع حد لأعمال الشغب في البلاد. أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا بشأن تحديث قائمة العقوبات على الأشخاص الأمريكيين المتورطين في اغتيال قائد فيلق القدس القائد الحاج قاسم سليماني ورفاقه. وقامت الخارجية الإيرانية تنفيذا لقانون مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان والأعمال الإرهابية الأمريكية في المنطقة، لا سيما الفقرتين الرابعة والخامسة من القانون المذكور، بفرض عقوبات على كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية السابقة مثل ترامب وبومبيو وبولتون ومارك أسبر وعدد من المسؤولين، فيما أضافت أكثر من 50 ضابطا أمريكيا إلى القائمة مجددة، التأكيد على المسؤولية الدولية للولايات المتحدة الأمريكية عن الانتهاكات المذكورة. جدد الإطار التنسيقي في العراق دعوته للكتلة الصدرية لتشكيل الكتلة الأكبر عددا في مجلس النواب. الإطار أكد في بيان له حرصه على الالتزام بالسياقات القانونية والدستورية فيما يخص تشكيل الكتلة الأكبر عددا للمحافظة على الاستحقاق الدستوري واستقرار العملية السياسية في البلاد. من جهة أخرى، كشف مصدر سياسي مطلع عن توسل قادة تحالف عزم بزعامة خميس الخنجر لاتفاق بشأن ترشيح محمود المشهداني لمنصب رئاسة مجلس النواب بدلا عن محمد الحلبوسي. أفرجت أثيوبيا عن عدد من قادة المعارضة من السجن، وقالت الحكومة أن مفتاح السلام الدائم هو الحوار، مشيرة إلى أنها ستبدأ حوارا مع المعارضين السياسيين. جاء ذلك بعد أن دعا رئيس الوزراء أبي أحمد في بيان له إلى المصالحة الوطنية والوحدة تزامنا مع احتفال الأثيوبيين بعيد الميلاد الأرثوذكسي. من جهته، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالإفراج عن معتقلي المعارضة داعيا إلى بدء مسار حوار وطني ومصالحة شاملة وذات مصداقية. شدد العدوان السعودي الإماراتي على اليمن غاراته الجوية وحصاره المفروض على البلاد، حيث شن عشرات الغارات خلال الساعات الماضية، ما تسبب بإلحاق أضرار وسقوط ضحايا بالجملة، فيما اختطف سفنا جديدة تحمل المشتقات النفطية ومنعها من دخول ميناء الحديدة. إلى ذلك، أدانت وزارة النفط اليمنية ومؤسسة موانئ البحر الأحمر التهديدات والادعاءات السعودية المستمرة حول ميناء الحديدة. للمزيد من التفاصيل حول الغارات السعودية الإماراتية على اليمن، نستمع إلى التقرير التالي.
غارة هستيرية متواصلة يشنها طيران العدوان السعودي الإماراتي على مناطق مختلفة من اليمن، حيث شن أكثر من 70 غارة خلال ساعات على مناطق متفرقة من محافظتي شبوة ومأرب. مصادر ميدانية أكدت أن طيران العدوان شن أكثر من 50 غارة على مديريات عسيلان وبيحان وعين في محافظة شبوة، مخلفا أضرارا كبيرة بمنازل المواطنين وممتلكاتهم، كما شن غارات على مأرب وصعدة وصنعاء والحديدة، ما خلف ضحايا وأضرارا كبيرة بممتلكات المواطنين. وبالتزامن مع الغارات شدد العدوان السعودي حصاره المفروض على اليمن، حيث أقدم تحالف العدوان ومرتزقته على قطع الطريق الرابط بين محافظة البيضاء ويافع وسط اليمن، ومنع دخول وخروج الشاحنات التي تحمل المواد الغذائية والمشتقات النفطية، ما أدى إلى تكدس مئات القاطرات ومنعها من المرور أو العودة، ليخلق بذلك أزمة اقتصادية وإنسانية جديدة جراء انعدام المشتقات النفطية والمواد الغذائية في أغلب مناطق البلاد. وزارة النفط اليمنية أيضا أعلنت أن التحالف السعودي اختطف من جديد سفينة محملة بالمشتقات النفطية ومنعها من دخول ميناء الحديدة. وقالت الوزارة إن التحالف السعودي اختطف خلال شهر 6 سفن محملة بالمشتقات النفطية، هذا بينما دانت مؤسسة موانئ البحر الأحمر ادعاءات وتهديدات التحالف السعودي حول ميناء الحديدة. وقالت إن الادعاءات حول أن الميناء مرتكز لانطلاق عمليات عسكرية غير صحيحة، وإنها مجرد إشاعات وأكاذيب سعودية لتبرير جرائمها واستهدافها المتواصل للميناء وتشديد الحصار البحري والجوي والبري على اليمن. ومع اشتداد الحصار واستمرار العدوان وتضاعف الأزمات المعيشية والإنسانية، يعمل العديد من اليمنيين على إيجاد حلول مجتمعية، حيث يقوم بعض الأهالي باستحداث وشق طرق جبلية بأيديهم من أجل إيصال بعض القرى بالمديريات الأخرى. أهالي قرية الحتر بمخلاف بني أسعد في مديرية جبل الشرق بمحافظة ذمار يعملون ليل نهار على شق طريق تصل إلى قريتهم، وقال المواطنون إن هذه الطريق تم شقها بأيديهم في محاولة إلى فك عزلة القرية لعلها تكون مقدمة لفك عزلة اليمن وحصاره أيضا.
أعلنت الأمم المتحدة عن إطلاق مشاورات أولية لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية. قالت الأمم المتحدة في بيان لها إن الممثل الخاص الأمين العام أطلق بالتشاور مع الشركاء السودانيين والدوليين رسميا المشاورات الأولية لعملية سياسية بين الأطراف السودانية. وأضاف البيان أن الأمم المتحدة تتولى المشاورات بهدف دعم أصحاب المصلحة السودانيين للتوصل إلى اتفاق للخروج من الأزمات السياسية الحالية والاتفاق على مسار مستدام للتقدم نحو الديمقراطية والسلام. احتشد مئات الأشخاص في العاصمة اللبنانية بيروت للاحتجاج على الإجراءات المفروضة ضد غير المطعمين، قائلين أنه يجب أن يكون للأفراد الحق في تقرير ما إذا كانوا سيحصلون على اللقاح أم لا. وجاء الاحتجاج بعد أيام من فرض السلطات قيودا جديدة، بما في ذلك شرط الحصول على شهادة التطعيم أو اختبار PCR السلبي للدخول إلى المطاعم والفنادق والأماكن العامة. وقررت السلطات اللبنانية اعتبارا من يوم الاثنين القادم فرض قيود على الموظفين بالتطعيم أو إجراء اختبارات PCR منتظمة حتى يتمكنوا من الذهاب إلى العمل. وأخيرا أعلن المتحدث باسم الجيش في مالي عن وصول جنود روسيين إلى مدينة تمبكتو في شمال البلاد، وذلك لتدريب القوات في قاعدة انسحبت منها القوات الفرنسية الشهر الماضي. وقالت الحكومة إنه مدربين من روسيا وصلوا إلى البلاد دون أن تعلن باماكو أو موسكو تفاصيل بشأن هذا الانتشار، بما في ذلك عدد الجنود المشاركين أو مهمة القوات الروسية المحددة. في الختام هذا تذكير بالعناوين. تجدد الاشتباكات في كازاخستان، والرئيس يرفض التفاوض مع المحتجين ويتعهد بإنهاء أعمال الشغب. الإطار التنسيقي في العراق يدعو نواب المكون والكتلة الصدرية إلى تشكيل الكتلة الأكبر للحكومة القادمة. أثيوبيا تفرج عن قادة المعارضة وتعلن بدء الحوار معهم، والأمم المتحدة ترحب بالخطوة. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج: جلسة البرلمان الأولى والتحالفات السياسية. نعم مستمعينا الكرام، يقترب القطار الانتخابي في العراق من محطته الأولى، وهي جلسة الغد في البرلمان العراقي، ونبحث عن صورة التحالفات الحالية. ندعوكم للتواصل معنا بآرائكم في هذا البرنامج أيها الأحبة، وذلك عن طريق أرقامنا الهاتفية المباشرة 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الهاتفي الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368، والرقم الثالث 22018848. كما الدعوات مفتوحة لحضراتكم مستمعينا الكرام للتواصل عبر تطبيق الواتساب ولإبداء الرأي الصوتي وكذلك النصي على رقمنا التالي 00989388874050. وأيضا ندعوكم لمتابعة موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. تتسابق الكتل السياسية العراقية للوصول إلى قمة تحالفاتها للفوز بأكثر عدد من النواب لتسجيل الكتلة الأكبر في أول جلسة للبرلمان العراقي غدا الأحد، حيث يرتبط الحصول على الاستحقاقات الانتخابية بالفوز بأكثرية الأصوات. ورغم تضارب التصريحات بشأن التحالفات التي انتهت إليها الكتل، ولكن الأعين لا زالت مركزة على كتلتي الإطار التنسيقي والتيار الصدري باعتبارهما الكتلتين الأكبر في المكون المتوقع قيادته والمرحلة المقبلة من خلال التحالفات التي من الممكن تشكيلها من قبل الكتلتين. وكشفت الكتلة الصدرية عن تفاصيل الاجتماع مع الوفد الكردي المشترك، مشيرة إلى أن المواقف موحدة فيما يخص جلسة البرلمان الأولى وتشكيل الحكومة. ولكن رئيس الوفد الكردي الموحد هوشيار زيباري لم يتحدث عن اتفاق أو تفاهم ولا حتى تقارب، بل أكد أن اللقاء تضمن صراحة كاملة في المواقف في إشارة لا توحي بتفاهمات. كما أن تفاهمات الإطار التنسيقي مع كتلة العزم تعرضت هي الأخرى لخسارة عدد من النواب الذين خرجوا من كتلة العزم بعد ضغوط خارجية تريد إعادة تعيين الحلبوسي لرئاسة البرلمان الجديد. وقدم تحالف عزم مرشحه الدكتور محمود المشهداني مرشحا للبرلمان الجديد في منافسة واضحة للحلبوسي مدعومة من الإطار التنسيقي الذي يرفع شعار تغيير الرئاسات الثلاث، فيما لم يتضح الاتفاق الكردي على رئيس الجمهورية رغم وصول الوفد الكردي الموحد للتفاهم مع القوى الأخرى وإعلانها أن التحالفات سيتفق على رئيس الجمهورية ورئيس الإقليم ولا يستبعد دخول محافظ كركوك كجزء من التفاهمات بين الحزبين الرئيسين. وفيما تشكل رئاسة الوزراء العقدة الأصعب في التوافقات السياسية بعد طرح التيار الصدري لموضوع الأغلبية الوطنية ورفض الإطار التنسيقي لذلك، لأنه يضيع حق الأكثرية الواقعية ويحولها لأقلية تابعة. وتوقع المرشح الفائز عن ائتلاف دولة القانون محمد الصهيود أن الكتلة البرلمانية الأكبر ستحسم في الساعات الأخيرة قبل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب المقررة غدا الأحد. وقال الصهيود أن الإطار التنسيقي يسعى جاهدا للاتفاق مع التيار الصدري لتشكيل الكتلة النيابية الأكبر، والطيف السياسي اعتاد على حل الأزمات السياسية في الساعات الأخيرة. ولفت الصهيود إلى أن الإطار يجد المصلحة العامة لتكوين بائتلافه مع التيار الصدري ليشكلون الكتلة الأكبر، واصفا هذه الخطوة إذا تحققت بأنها ستحفظ استحقاقات العراق وشعبه. التنافس السياسي ومحاولة الفوز بأكثر المواقع وكذلك الامتيازات من أولويات العمل السياسي، ولكن حين يكون البلد مهددا فلا بد للمصالح العليا أن تتقدم على مصالح الأحزاب وكذلك الكتل السياسية. حياكم الله مستمعينا الأحبة وأينما كنتم، نحييكم في هذا البرنامج عراق الرافدين مستمعينا الأكارم، حيث نتحدث عن جلسة البرلمان الأولى والتحالفات السياسية في العراق. وينضم إلينا في هذه اللحظات الزميل محمد سعيد من بغداد مراسل إذاعة طهران. أرحب بك الزميل محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله وحيا مستمعيك الكرام وهذا البرنامج الطيب.
الله يبارك فيكم وشكرا لهذا الانضمام. حدثنا عن آخر الأخبار والتصريحات المختلفة حول الجلسة الأولى للبرلمان العراقي والتنبؤات في هذا الإطار، حيث نرى تضارب في التصريحات بشأن التحالفات التي انتهت إليها الكتل، تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة لا يوجد خيار معين ومحدد للقوى السياسية العراقية، ولا توجد قدرة في القوى السياسية العراقية على فرض خيارها على الكتل الأخرى. كل الكتل الفائزة تستطيع أن تذهب إلى ما تشاء، ولكنها لا تستطيع أن تفرض على الآخرين ما تريده، ولذلك لا يمكن الوثوق بخبر ينتشر من هذه الكتلة أو تلك عن قدرتها على تشكيل الكتلة الأكبر والذهاب إلى تشكيل الحكومة واختيار الرئاسات لوحدها. فالحقيقة هو أن طريقة الانتخابات العراقية وطريقة فرز النتائج ومقدار الأصوات التي حصلت عليها الكتل لا تسمح بانفراد كتلة معينة للذهاب لوحدها، ولذلك كل ما يقال عن ذهاب كتلة لوحدها وقدرتها على تشكيل حكومة أخبار غير حقيقية ولا تتعلم الاتفاق والتوافقات هي الخيار الوحيد أمام الكتل، وهذا ما نشاهده بشكل واضح ودقيق في كل العمليات التي جرت سابقا في المشروع السياسي العراقي. لا توجد قدرة لأحد للذهاب لوحده، يعني حينما فاز السيد المالكي في انتخابات عام 2014 ب 700 ألف صوت في بغداد لوحده وحصل على أكثر من 100 مقعد نيابي، لم يستطيع الذهاب وتحقيق خطة وتغوط الأغلبية السياسية التي كان يدعو إليها. كانت هنالك قوى سياسية تريد التوافق وذهبوا جميعا إلى التوافق، ولا أعتقد أن الحد سوف يشهد خيار آخر غير خيار التوافق. سوف تذهب الكتلتان الكبيرتان للقوى الشيعية إلى التوافق فيما بينهما لتشكيل الكتلة الأكبر، وسوف يستجيب الآخرون لخيارات الكتلة الأكبر بالتوافق معها لتشكيل حكومة يشارك بها الجميع، بالرغم من أن هذه القضية تنعكس سلبا على أداء الحكومة، لأن الجميع يتنصل منها والجميع يشارك بها، يأخذون امتيازاتها وينتقدون سلوكها، وبالتالي يبقى المشروع السياسي العراقي ما لم يذهب إلى خيارات شعبية أو نظام رئاسي أو أغلبية سياسية، يبقى هذا التدافع السياسي قائم، هذا المشاركة الجماعية قائمة، حكومة تتشكل من الجميع، وبالتالي لا يمكن أن تتخطى حدود مصالح المكونات. في الملفات الخلافية سوف تكون هنالك تأثير للمكونات، وفي الخلافات السياسية سوف تكون هنالك تأثير للمكونات، وفي معالجة الفساد سوف تكون هنالك تأثير للمكونات، وبالتالي يبقى المشروع السياسي العراقي يتقدم ببطء ويقدم ما يستطيع إنجازه بعرقلة الذين يعترضون، فلا يمكن للدولة العراقية أن تنهض لهم سريع أو تتحرك حركة سريعة أو تقدم خدمات بدرجة كاملة، وإنما بدرجة بطيئة، وهذا هو نتاج الواقع السياسي.
نعم.
المشروع السياسي الذي بني على المحاصصة والأحزاب المكوناتية لا يمكن أن يخرج من هذه الحالة إلا بتغيير المشروع السياسي برمته، وهذا غير متاح كما أعتقد في المرحلة الحالية وكما أقصد من خلال متابعتي لأوضاع الساحة ولأوضاع القوى السياسية.
نعم.
الآن هناك أخبار عن أن الإطار التنسيقي والتيار الصدري ربما يجتمعان أو ربما يدخلان بكتلة واحدة، وهذا أو يعني أكثر الخيارات واقعية بالرغم من أنه ليس أحسن الخيارات، ولكنه على الأقل لا يفوت مصالح أكثرية الجمهور الذي تمثله هذه القوى السياسية.
نعم. هل توجد مخاطر عن عدم توصل أو التوصل لاتفاقيات أو اتفاقات يمكن تمريرها؟
بالحقيقة ممكن أن يختلف الأطراف، ولكن السقوف الدستورية سوف تفرض عليهم حلول أكيدا لا تعجبهم، يعني الذين يختلفون لن يجدوا مناخا من العودة إلى الاتفاق فيما بعد أن تستحكم السقوف الدستورية، لأن هناك مدة دستورية يجب أن تجري، وإلا يعني يجب أن يعاد يعني مثلا انتخاب رئيس الجمهورية، انتخاب رئيس الجمهورية في المرحلة الأولى يعطى بالثلثين، إذا لم ينتخب بالثلثين يعود إلى الأغلبية البسيطة التي هي النصف زائد واحد، فقدرة الكتل السياسية على أن تناوب محدودة بالسقف الدستورية، لا يمكن أن تذهب بعيدا وتشكل الخلافات أحد وسائل الضغط إلى اللحظة الحرجة، إلى اللحظة الحاسمة، إلى نهاية السقف الدستوري لليوم الذي يحدده الدستور بالمواعيد، فيضطرون إلى الاتفاق في هذا الوقت.
نعم. الزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران من بغداد كنت معنا، شكرا جزيلا لكم.
شكرا لكم، حياكم.
حياكم.
عراق الرافدين برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
نعم مستمعينا، أهلا بكم من جديد أينما كنتم، مباشرة إلى آراءكم الطيبة عبر تطبيق الواتساب وهي كثيرة في هذا البرنامج. نبدأ من عبد الله من السنغال الذي يقول: لقد أعلن تحالف تقدم بزعامة رئيس البرلمان الحل السابق الحلبوسي وتحالف عزم بزعامة خميس الخنجر مساء الأربعاء الاندماج وتشكيل تحالف سني يضم 64 نائب، هكذا كتب إلينا المستمع عبد الله، أشكره جزيل الشكر. الأخت حروف الأثير من العراق تقول: أنا متفائلة جدا بالحكومة الجديدة لأنه التيار الصدري والسيد مقتدى ما يخيب أمل العراقيين، ولكن تأجيل الجلسات راح يأثر سلبا على الحكومة المقبلة. شكرا لحروف الأثير من العراق على تواصلها معنا في هذا البرنامج، وإلى سائر الأحبة والمساهمات التي تأتي. شكرا لأبي حيدر من الكويت على إسهامته معنا. الأخ الكريم علي الموسوي من العراق بعث إلينا بهذه الرسالة الذي كتب والمشاركة الذي كتب فيها، يقول: السلام عليكم، الجلسة الأولى ستبرز القائمة قائمة التيار الصدري مقتدى الصدر الأولى، معناه ستكلف بتشكيل الحكومة. أما التكتل التنسيقي هذه سنة الحياة للخاسرين الذين لا يفكروا بمصالح الشعب بل مصالحهم ومناصبهم فقط. ليعلم مسؤولية المقاومة وشعب المقاومة أنهم مقاومة هذه كذبة، ودليله لم يبلطوا عذرا شارعا ولا مستشفى منذ 18 عام. نصيحة للإعلام الإيراني الملتزم: عليه شط كل أسماء المتملقين من ضيوفه على الأقل في برنامج عراق رافدين، لأن حالهم حال وعاض السلاطين. وشكرا، شكرا لقراءة الرسالة وهي بمثابة رسالة حب ودعم من الشعب الإيراني للشعب العراقي. طيب، هذه الرسالة قرأناها الأخ علي الموسوي، وفيها آرائك الأخ علي الشخصية، ونشكرك جزيل الشكر. لا يوجد حقيقة في إعلامنا مثل ما ذكرت أسماء للمتملقين من الضيوف في هذا البرنامج، كلهم أصحاب خبرة وأصحاب حقيقة دراسات وتحليلات علمية، يقدمون التحليل الدقيق في هذا البرنامج ولا غير، ولا نهدف لحضور المتملقين في هذا البرنامج دائما أو أبدا. ومن الواضح أن هؤلاء الضيوف الأكارم هم من أبناء الشعب العراقي، وحضورهم معنا يعكس مدى وعي ومدى رأي الشارع العراقي فيما يخص بملفاته السياسية على أي حال في أي حالة كانت. شكرا لك على حال أخي الكريم. مصداقية إذاعة طهران تفرض علينا قراءة هذه الآراء واستيعاب هذه الآراء أيضا، بغض النظر عن مواقفنا التي ممكن نأخذ موقف منها أو لا نأخذ من موقف من هذه المساهمات. شكرا لأبي عمار البهبهاني من مدينة قوم المقدسة، السلام عليكم، يقول: ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكادر إذاعة طهران العربية وللضيوف والمستمعين الأكارم. عزيزي الأخ أبو عمار يقول: لا يستقر الوضع السياسي في العراق إلا بالخطوات التالية: واعتصموا أولا، واعتصموا بحبل الله جميعا، ولا تفرقوا. ثانيا يقول أبو عمار في رسالته: لابد من الامتثال لقائد واحد يتفق عليه من قبل الجميع، حتى وتجربة فتوى المرجعية السيد السيستاني وتشكيل الحشد الشعبي تقول بنجاح هذه المسألة وهذه الخطة، وبعد ذلك الانتصار على الحكومة الخرافية خير دليل كما لا يخفى. ثالثا طرد المحتل اليهودي الأمريكي من أرض المقدسات العراقية الحبيب. رابعا التوجه إلى الله تعالى بكل الأعمال، خاصة القضاء على الفساد والمفسدين الذين نراهم لا يخدمون الشعب بمداوات جرحه العميق، والوفاء لشهدائه الأبرار الشهيدين الصدرين والحاج أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني ورفاقهم الباقين. ويقول: لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. سلامي لكل المؤمنين في العالم. شكرا لهذه الرسالة أبو عمار، ولتواصلك دوما وأبدا مع إذاعة طهران، بارك الله بك أخي ومشكور. كما ننتقل إلى مساهمة الأخ فائق القرناوي الذي يكتب لنا هذه الرسالة من العراق، من البصرة تحديدا، ويقول: بعد 3 أشهر من إجراء الانتخابات في العراق وتحت إشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومراقبة دوليين ومحللين ومنظمات مجتمع مدني، جاءت النتائج فرزت وصدقت، وبعد مخاض عصير من طعون اعتراضات لبعض الكتل التي تعتبر نفسها غبنت، لكن كلمة الفصل كانت عند المحكمة، قالت كلمتها: قد صادقت على الفائزين من الكتل والمستقلين والأكاديميين وغيرهم، وبعد فوزهم وأخيارهم من إخبارهم من قبل جماهيرهم. نعم، غدا الجميع يترقب الجلسة الأولى التي سيبدأها الرجل الأكبر سنا مفتتحها، وبعدها سوف ينتخب رئيس البرلمان بالأغلبية من التصويت، وكذلك بعدها سينتخب البرلمان رئيسا للجمهورية، ومنها يكلف رئيس الجمهورية الكتلة الأكبر التي لا زالت غامضة لحد الآن وهذه الساعة، ولأن المفاجآت موجودة، نعم الكتلة الأكبر هي التي تقع على عاتقها تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء. نسأل الله أن تتم بخير وتشكل الحكومة حكومة وطنية تخدم الشعب العراقي وليس كسابق الحكومات التي لا تخدم سوى مصالحها وهمشت الشعب. فائق القرناوي من البصرة من العراق، مشكور أخي الكريم على تواصلك مع إذاعة طهران العربي. أبو محمد مهدي من اليمن يقول ألف تحية لك أستاذ مصطفى، وبعث إلينا برسالة صوتية نستمع إليه في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية لبرنامج عراق الرافدين. جلسة البرلمان العراقية الأولى قد تكون روتينية وجلسة تعارف بين الأعضاء، والبرلمان أمام اختبار صعب أمام الشعب العراقي، فإذا كانت قرارات ومخرجات هذا المجلس إقرار خروج القوات الأمريكية من العراق فورا، فإن هذا البرلمان يوصف بأنه برلمان وطني بامتياز، وإذا لم يقم بذلك فعلامات الاستفهام حوله يضعه الشعب العراقي الحر المقاوم أمام هذا البرلمان. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا من اليمن، هذه الرسالة التي استمعنا إليها الأخ الكريم أبو محمد مهدي، وشكرا من القلب لك أبو محمد مهدي على هذا التواصل. من الأردن صبحي عبد الحميد أيضا يحدثنا.
تحياكم جميعا، أقول وأؤكد بأن السيد الصدر لا يريد التفاهم مع الكتل السياسية الأخرى، بل يريد التحكم شخصيا بتشكيل الوزارة القادمة الجديدة، بين قوسين مدعوم داخليا وخارجيا، وشكرا لكم.
شكرا جزيلا لصبحي عبد الحميد أيضا من الأردن على هذه الرسالة التي استمعنا إليها. ونتوقف من البصرة أيضا، فاطمة الأخت الكريمة تحدثنا.
التحالفات السياسية في العراق كتحالف مقتدى الصدر مع الإرهاب الداعشي خميس الخنجر عبارة عن تحالف مجموعة من الإرهابيين واللصوص اتفقوا على سرقة وتقاسم خيرات العراق وتدميره، وليس لديهم أي مشروع إنساني إصلاحي وطني. الله يحفظ وينصر أمة الحشيد ويهزم مقتدى عميل الأمريكان والكاظمي.
نعم، وكما استمعنا أيضا هذا رأي الأخت فاطمة من العراق البصرة تحديدا، ونشكرها طبعا لتواصلها مع إذاعة طهران. تختلف الآراء في الشعب العراقي حول الجلسة الأولى للبرلمان العراقي وكيف ستنعقد هذه الجلسة، واقترابنا منها ليوم غد كيف تكون التحالفات السياسية، وهل يمكن اعتبار التحالفات تخلو من أي برنامج حكومي أو سياسي وإنما استرضاءات شخصية ليس إلا، وحظوظ الكتلة الأكبر بالنسبة لقطبي التنافس بين التيار الصدري والإطار التنسيقي أيضا مطروحة. هذه الأمور على منصة حديثنا ولقائنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم، الذي عنوناه بعنوان جلسة البرلمان الأولى والتحالفات السياسية. اسمحوا لي مستمعينا مستمعاتنا، ونحن بصدد حضور ضيفنا في هذه اللحظات معنا عبر الهاتف لكي ينضم إلينا الدكتور علي فضل الله الخبير الاستراتيجي، التحق برك بنا في هذه اللحظات. دكتور علي أرحب بكم سيدي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله، شكرا لحضوركم معنا سيدي الكريم. دكتور، يقترب القطار الانتخابي من محطته الأولى، هي جلسة الغد، ما هي صورة التحالفات الحالية سيدي الكريم؟
حقيقة المشهد السياسي في العراق معقد يعني، وهذا التعقيد جاء أنا برأيي بسبب التقاطعات الداخلية والتدخلات الخارجية في العملية السياسية العراقية، وقد يكون وللأسف يعني يحشيها الضرارة أن يكون نفس الأزمة الآن هو المكون السياسي الشيعي، مع العلم أن للكرد مشاكل وأزمات، للسنة مشاكل وأزمات، لكن الآن الذي يطفو على السطح أن الأزمة مرهونة حقيقة بالتفاهمات ما بين قطبي المعادلة السياسية الإطار والتيار الحزبي. لذلك إذا ما استطعنا حقيقة أن نحلحل هذه الأزمة، إذا ما تحلحلت نعتقد أن هناك انفراج، ولكن الآن المتوقع والظاهر حقيقة على أرض الواقع انه من الصعب جدا ان نتوقع انفراجه على الاقل في الساعات القريبه.
نعم، هل يمكن اعتبار التحالفات تخلو من اي برنامج حكومي او سياسي وانما استرضاءات شخصيه ليست الا؟
قطعا المشكلة أنه لو فعلا كانت المصالح العليا هي العامل المشترك ما بين عموم القوى السياسية أو على الأقل الآن اللي تعيش أزمة يعني أو تفتعل الأزمة، لو كان الهم الكبير هو المصلحة الوطنية العليا قطعا لكان هنالك تقارب، لكن عندما تكون المصالح مصالح حزبية أو شخصية قطعا سوف تكون الفوارق بعيدة ومساحة الاقتراب قليلة جدا. لذلك إذا ارتفعنا إلى مستوى المصالح الوطنية أعتقد سوف نشهد حلحلة للأزمة، وهذه الأزمة تلقي بظلالها باعتبار أن العراق لديه الآن تحديات داخلية وخارجية، من المفترض الإسراع في إيداع هذه الحكومة، هذه الحكومة التي جرت العراق إلى أزمات اقتصادية وسياسية وحتى أمنية، من المفترض أن نرى حكومة الآن وبرلمان يراقب أداء الحكومة. لذلك على الجميع الآن تقديم المصلحة الوطنية العليا، وإذا ما كان فعلا أكو إيثار من قبل القوى السياسية أعتقد سوف نشهد تقارب وبالتالي حل لأزمة موضوع الكتلة الأكبر أو على الأقل التوافق ما بين قطبي المعادلة السياسية الشيعية قوى الإطار والتيار.
هو نسألك عن حظوظ الكتلة الأكبر بالنسبة لقطبي التنافس بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، ما هي هذه الحظوظ دكتور؟
مبدئيا إذا المراقب حقيقة للمشهد السياسي العراقي راقب أن قوى الإطار التنسيقي طيلة الفترة الماضية رغم الحيث اللي وقع عليها جراء التلاعب النتائج الانتخابية، حقيقة الإطار التنسيقي الرسالة المهمة التي وصلت للجميع هو الصلابة والصلادة التي كان يمتلكها، في نفس الوقت لديه مرونة للتقارب من كل القوى السياسية، لم يضع خطا أحمر حقيقة على أي قوة، خصوصا إذا كان هنالك فعلا احترام لمطلب الشعب العراقي وهي مطلب محاربة الفساد وإخراج القوات الأمريكية من العراق. الإطار التنسيقي برأيي الآن نجح نجاح كبير جدا، لم يتعرض حقيقة، لم ينهار أمام الحرب النفسية، و ادعاء بعض القوى السياسية على أن هنالك تقارب ما بين القوى من أجل إبعاد الإطار، يبدو أنه من الصعب جدا أن نرى الحكومة أو نرى البرلمان القادم من غير وجود قوى الإطار التنسيقي. لذلك حظوظ برأيي حظوظ الإطار التنسيقي الآن هي الأقرب وهي الأوفر حظا باعتبار أنه يمتلك مواثيق كبيرة وأواصر تاريخية مع باقي القوى السياسية، وهو مخصصة بالمناسبة بعيدا عن البيت السياسي الشيعي عموم قوى الإطار التنسيقي تعتبر مصدر ثقة وتمتلك علاقات استراتيجية مع صقور العملية السياسية سواء من الكرد أو السنة. فبالتالي أنا أرى حقيقة الأقرب للكتلة الأكبر هو الإطار التنسيقي، لكن بالمقابل الإطار التنسيقي يحاول احتواء هذه الأزمة وأن لا يغيب دور التيار على أي قوة سياسية، ويفضل حقيقة التوافق ما بينه وبين التيار الصدري.
نعم. طيب هل هناك مخاطر لعدم التوصل لاتفاقات يعني يمكن تمريرها؟ هل سيتم الذهاب لخيار الجلسة المفتوحة لحين تحقيق اتفاق؟
يعني الحقيقة يعني بعيدا عن الدستور وأيضا أتكلم بمرارة إنه الإرادة السياسية طيلة الدورات البرلمانية السابقة كانت أعلى من القاعدة الدستورية، أعلى من القاعدة القانونية، وهذا للأسف سبب إضعاف كبير لثقة الشارع العراقي بالطبقة السياسية. الذهاب للجلسة المفتوحة فيه عواقب حقيقة سيئة برأيي. أول هذه العواقب نعطي رسالة للشارع العراقي على عدم الالتزام وعدم تقديم المصلحة الوطنية العليا على المصالح الحزبية، وبالتالي العراق أيضا منتظر حقيقة تشكيل حكومة و انعقاد برلمان من أجل مغادرة الأزمات اللي يعيشها سواء الأزمة الأمنية، الأزمة الاقتصادية وحتى الأزمة السياسية، وتنتظر تحديات على مستوى السياسة الخارجية. لذلك نعم من المفترض أن نودع الجلسة المفتوحة وأن تنعقد الجلسة وأن نذهب حقيقة إلى تحقيق فعلا الأغلبية الوطنية بوجود الغالبية السياسية الشيعية قوى الإطار والتيار داخل الحكومة القادمة، وبالتالي تنجمع مع باقي المكونات السياسية الأخرى من أجل تشكيل الحكومة وكذلك انعقاد البرلمان.
نعم. طيب في سؤالي الأخير أيضا لك دكتور، كيف ترى دور التدخلات الخارجية في مسار التحالفات؟
المؤلم حقيقة يعني أنا برأيي من خلال مراقبتنا للمشهد السياسي العراقي ممثلة الأمين العام ما تسمى بجنينة بلاسخارت لعبت دورا سلبيا، وأعتقد سفارة الولايات المتحدة الأمريكية وبعض سفارات الاتحاد الأوروبي أيضا عبثت في رأيي في موضوع التدخل بالشأن الداخلي العراقي، لذلك حاولت تتدخل قدر الإمكان وتعيق التقارب ما بين الإطار والتيار الصدري، لكن كلنا ثقة حقيقة بقادة الكتل السياسية أن يغلبوا المصالح الوطنية وأن لا حقيقة ينساقوا وراء الضغوط أو الإرهاب اللي تمارسه بعض السفارات في اتجاه العملية السياسية، ونتمنى أن تقدم حقيقة مصالح البلد على كل المصالح وأن نوزع الأزمات اللي عاش العراق منذ عام 2019، وللأسف كنا نمني النفس أن نستثمر الانتصار الكبير اللي تحقق على أيدي قوات المسلحة وحشدنا المقدس أن يترجم إلى إنجاز سياسي واقتصادي، لكن للأسف التدخلات الخارجية كانت أقوى من الطبقة السياسية، والسبب برأيي هو دائما الانتفاء نحو المصالح الشخصية والحزبية، والذي يضعف الأواصر السياسية ما بين الكتل السياسية خصوصا الشيعية. لذلك نتمنى في المرحلة القادمة أن نغادر هذه التدخلات وأن نهمش هذه التدخلات وأن لا ندع حقيقة المجال لأي سفارة للتدخل بالشأن العراقي.
نعم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا دكتور علي فضل الله الكاتب والمحلل السياسي والخبير الاستراتيجي من العراق، كنتم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله سيدي الكريم.
ممكن لهذه الدعوة.
الله يبارك فيكم، حياكم الله، وألف شكر وتحية لكم مستمعينا ومستمعاتنا لحسن متابعتكم وطيب إصغائكم، وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا هذا، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أنت الشفاء إذا تمكن داء، أنت الشفاء إذا تمكن داء. Thank you. الخوف في عتابك الكبرى. ما ضر عينا شمس وهي حميئة، إن أنكر أنوارها العمية إن كنت عني عليا يا محمد راضيا، إن كنت عني عليا يا محمد راضيا، فالموت عندي والحياة سواء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الزهراء في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعزيكم أينما كنتم بمناسبة ذكرى استشهاد ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيدة النساء فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ونقدم لحضراتكم بهذه المناسبة هذا البرنامج. أيها المستمعون الأفاضل، أجمع المفسرون على نزول كثير من الآيات القرآنية في حق أهل البيت عليهم السلام، ومنهم مولاتنا الصديقة الزهراء سلام الله عليها. نستعرض بعضا منها في هذه الدقائق. فمنها قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال ابن عباس: لما نزلت هذه الآية قيل للرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من قرابتك الذين أوجبت علينا مودتهم؟ أجاب صلى الله عليه وآله وسلم: علي وفاطمة وابنهما. وقال ابن عباس أيضا: لما نزلت هذه الآية قال قوم في نفوسهم مرض: ما يريد إلا أن يحثنا على قرابته من بعده. فأخبر جبرائيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم قد اتهموه، فأنزل تعالى فيهم: أم يقولون افترى على الله كذبا؟ فقال القوم: يا رسول الله إنك صادق. ويروي جابر بن عبد الله الأنصاري: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا محمد، أعرض علي الإسلام. فقال له: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله؟ فقال الأعرابي: تسألني عليه أجرا؟ قال: لا، إلا المودة في القربى. قال الأعرابي: قرابتي أو قرابتك؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: قرابتي. فقال الأعرابي: هات أبايعك. فعلى من لا يحبك ولا يحب قرابتك لعنة الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: آمين. ومن هذه الآيات مستمعينا الكرام آية التطهير المشهورة. روى أبو برزة قال: صليت مع رسول الله 7 أشهر، فإذا خرج من بيته أتى باب فاطمة فقال: السلام عليكم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وروى ابن مالك: كان النبي يمر بباب فاطمة 6 أشهر إذا خرج لصلاة الفجر يقول: الصلاة يا أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. كما قالت عائشة: خرج النبي غداة وعليه مرط مرجل من شعر أسود، تعني الكساء، فجاء الحسن بن علي فأدخله تحت الكساء، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وأخيرا نهدي لحضراتكم أيها الأماجد دعاء للسيدة الزهراء عليها السلام كانت تقرأه في الصباح والمساء: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث فأغثني، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، وأصلح لي شأني كله. نعزيكم مرة أخرى مستمعينا الكرام بذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها. رزقكم الباري عز وجل وإيانا شفاعتها يوم القيامة، ولكم منا خالص الدعاء، ولا تنسونا من دعائكم الكريم، وإلى اللقاء.
إلهي لنبي عربي ورسول مدني وأخي أسد الله مسمى بعلي.
ومن زهراء بتول وبأم ولدتها وبزهراء بتول وبأم ولدتها وبسبطيه وشبليه هما نجل زكي وبسبطيه وشبليه هما نجل زكي وبزهراء بتول وبأم ولدتها وبزهراء بتول وبأم ولدتها وبسطين وشبليهما نجل زكي وبسطين وشبليهما نجل زكي
وبسجاد وبالباقر والصادق حقا
وبسجاد وبالباقر والصادق حقا
وبموسى وعلي وتقي ونقي وبموسى وعلي وتقي ونقي
وبسجاد وبالباقر والصادق حقا وبموسى وعلي وتقي ونقي
وبذي العسكر والحجة القائم بالحق
وبذي العسكر والحجة القائم بالحق
الذي يضرب بالسيف بحكم أزلي الذي يضرب بالسيف بحكم أزلي لنبي عربي ورسول مدني لنبي عربي ورسول مدني وأخي أسد الله مسمى بعلي بنبي عربي ورسول مدني بنبي عربي ورسول مدني وأخي أسد الله مسمى بعلي
أجب الآن دعاء وترحم حضرات